من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سادة الأوصياء من الأولين والآخرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث القواعد العذرية وزاوية من هذه البحث المشترك، وهو كيفية تصحيح القواعد العذرية للعمل الناقص. وخلصنا إلى هذا المطلب، وهو أن بهذا التقريب القواعد العذرية نكون قد استغنينا عن قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور كما مر. يعني نفس هذا قاعدة الحرج بما لها من أسانيد متعددة التي هي أحد فقرات حديث الرفع، وغيرها من الأدلة الأخرى الواردة في ألسنة قاعدة الحرج. نكون استغنينا في السند والصدور وما شابه ذلك عن ذي الروايات المرسلة، فبالتالي إذا قاعدة الميسور قاعدة تامة من جهة العموم، تامة لدينا. طبعا كما مر مرارا عندما نقول تامة هذا لا يعني التغافل عن المداقة في قيود وحيثيات وزوايا الموضوع، كيفية انطباق القاعدة، أو زاوية أخرى بعد زوايا أخرى وهي ارتباط القاعدة بقواعد أخرى، لابد من دراسة هذا الأمر. أو جهة ثالثة بعد غير هذه الجهة، الروايات الخاصة في كل باب، أو جهة رابعة بعد اللي هي تصير أولى مو رابعة، طبيعة الموضوع المركب في كل باب. وهذا كله محل حساب، كل هذا محل حساب. عند عبارة في المستمسك السيد يقول انه لو عمل بقاعدة الميسور، يعني هذا ربما عبارات اخرين ايضا هكذا من تقدم العلم، انه لو عمل بقاعدة الميسور على عمومها لانشأ فقه جديد. فإذا هذا العموم ليس مراد من قاعدة الميسور لأنه على عمومها، وهي هاي عبارة الآن تتمت عبارة يذكر في عدة أبواب في المستنسك. يقول فإذا قاعدة الميسور عمومها قطعا غير مراد، لأنه يعني يشكل فقه جديد ولا مجرى. ومضافا إلى ذلك هذه الروايات الثلاث هي ضعيفة السند، مجبورة بعمل مشهور. فإذا القدر الثابت من قاعدة الميسور أن نعمل بها حيث عمل المشهور، هذا ملخص مبنى صاحب المستمسك. لكن الصحيح هو ماذا؟ الصحيح أن قاعدة الميسور أولا ليست ضعيفة السند بل تامة كما مر الآن بهذا البيان، عندنا عوض لها قاعدة الحرج وأدلة الحرج وما شابه ذلك، وتقريبا حديث الرفع أو ألسن أخرى من قاعدة الميسور رافعة ومصححة، ليس فقط رافعة. فضعف السند هذا مجاب عنه. وأما أن العموم لماذا ليس المشهور يعمل لا يعمل بقاعدة الميسور بكل سعة عمومها. السر في ذلك ليس وهن العموم أو أنها قاعدة لبية وما ثابتة بإطار لفظي، لا، السر في ذلك هو الذي مر بنا. الموضوع له قيود، له كذا، ومر بنا وجهان للتمسك، وجهان للتمسك بالذكر، وجهان للتمسك بقاعدة القواعد العذرية لتصحيح العمل الناقص. وبالتالي مقتضى هذا الوجهان مراعاة ورود أدلة خاصة في كل باب تبين أنها طبيعة المركب ذو مراتب، منها ركنية ومنها غير ركنية. والأدلة الخاصة في كل باب أيضا تراعى. فإذا وجه عدم تمسك المشهور في كل مورد عسر ويسر في المركبات هي تلك، لأنها لها قيود قاعد ما يشوف التمسك بها. العموم في المحمول نعم، لكن الموضوع له قيود، له زوايا، له جهات معينة. النكتة هي هذه. فإذا قاعدة الميسور نبني عليها لا بالمخرج الذي ذكره السيد في المستمسك، لا، وهو ربما مسلك جملة من متأخري العصر، لا، بل نبني عليها كما مر لتمامية حديث الراف. بل حديث الرف أحد أدلة قاعدة حرج، وليس ما جعل لكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر بكم العسر على المجرة. هذا وجه ذكرناه الآن، وجه يعني بالتالي نتيجة خرجنا بها من الوجهين السابقين. لا، ليس نفي العموم. لما نقول عموم، كل هذا الذي مر بنا معالجة الزاوية المحمولية فقط. أما زاوية الموضوع، موضوع بنحو الشبه الحكمية بعد، مو الموضوع بالشبه الموضوعية، مضافة إلى خصائص وخصوصيات الجهات الشبه الموضوعية، هذا بعد زيادة وزيادة. فهذا ليس كسر العموم، لا، وإنما العموم من الأول هو ضيق بقيود موضوعه، لأنه عام سائد. هذه نتيجة إذا خرجنا بها. نتيجة أخرى أمس أيضا ذكرناها، أن غالب هذه القواعد العذرية الست أو غير الست لها ألسن متعددة في الأدلة، بألسن متعددة. وذكرنا أنه بعض الفحول ربما سجل عليه مؤاخذة يظن أن هذه قواعد متباينة، والحال أنها ليست قواعد متباينة، وإنما ألسن متعددة لهذه القواعد الست. كل شيء اضطر إليه ابن آدم ولا ضرر، كثير ربما يظن أنها قاعدتان، لا، هي قاعدة واحدة. أو رفع ما اضطر إليه، نفس قاعدة واحدة، لا ضرر، من رفع ما اضطر، كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد حله الله، كلها قاعدة واحدة بلسان معين، طبعا غير قاعدة الميسور والحرج. فكل قاعدة من القواعد الست لها ألسن، هذا مر بنا مرارا وننسى. ومر بنا بعد وننسى أمر أن هذه القواعد الست أو السبع أو أكثر، بعد في بحق قواعد أخرى، بعضها لسانها نفي، بعضها لسانها إثبات، وهي قاعدة واحدة. لم يكن عند الكل، عند الكثير والأكثر، وهذا صحيح. كما في البراءة بعض ألسنتها إثبات، بعض ألسنتها نفي. الحرج ما كذا، حرج هاي الروايات المرسلة ثلاث، لسان إثبات، أو يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر، أيضا لسان إثبات. على كل فإذا هذه القواعد بعضها أو نفس الشيء، لا ضرر لسان نفي ونهي، بينما كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد حله الله. وكثير من أعلام الفحول ذكرت غفلوا عن دي النقطة، مع أن فحول آخرين نبهوا على الوحدة المطلب، ونعم ما نبهوا عليه. على حال هذه نقطة لازم نغفل عنها. هذه نقطة أخرى بعد تستطيع تقول وجه آخر. بقي أن نشير إلى ما أشار إليه الإعلام في المقام قبل أن ندخل في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. طبعا قاعدة لا تنقض السنة الفريضة تصب في أي وجه؟ قاعدة لا تنقض هي قاعدة هي مستقلة بعد، هي من القواعد العذرية. قاعدة لا تنقض السنة الفريضة سنرى هي من القواعد العذرية مستقلة غير القواعد الست، ومع ذلك هي تتعارض وتصب معاضد القواعد الست، لكن تصب في أي وجه من الوجهين الذين مر بنا؟ تصب في الوجه الأول، تذكرون أن يأتي دليل ويدل على تعدد المراتب وتعدد المطلوب. لا تنقض السنة الفريضة تدل على تعدد المطلوب، هي بنفسها قاعدة دليل مستقل، لكن مع ذلك معاضد ومهيئ موضوعي للقواعد العذرية العامة الأخرى. هي أقوى دلالة من زاوية الموضوع، بل سنبين بعد هذه قاعدة لا تنقض السنة من الأسس الفوقية والقواعد الأم. لا تنقض السنة إن شاء الله لم نأتي بها، بس هاي فقط نعاود التنبيه والتكرار على بيان موضعها في ترتيب البحث الصناعي في المقام. الفهرسة كما مر بنا مرارا تعطي بصيرة صناعية جدا. القوة في البصيرة في الفهرسة قوة في البصيرة، قوة في البصيرة الصناعية جدا. جيد، الآن لاحظوا الأعلام في المقام قبل أن ندخل إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. الأعلام في المقام بحثوا مطلبين، سنذكر عنوانهما، وهذان المطلبان ما شأنهما في زاوية البحث في المقام، وهو تصحيح الأعمال الناقصة بعذر. المطلب الأول الذي ذكره الإعلام يعني وجه مستقل، إحنا غير قواعد عذرية، وجه مستقل، وهو ماذا؟ وهو تمسك بالاستصحاب. تمسك الإعلام بالاستصحاب بوجوه خمسة، ربما تمسك بالاستصحاب لماذا؟ لإثبات وجوب الميسور عند تعذر المحسور الكل. بالتالي إجمالا في موارد العذر سواء عسر أو ضرر أو أي شيء، تمسك الأعلام هنا بالاستصحاب بتقريبات أربعة أو خمسة. ثم نريد الخوض في التفصيل قبل أن نعين الترتيب الفقري للفهرست الصناعي للبحث. هذا المطلب الأول تعرضوا له. احنا طبعا في غنى عن الاستصحاب الآن بالذي قدمناه من القواعد العذرية، والقواعد العذرية مقدمة، القواعد العذرية مقدمة على الاستصحاب. لماذا؟ لأن هي دي الاجتهادية. قواعد العذرية عدم البراءة قواعد الأدلة الاجتهادية، وإن كانت أدلة اجتهادية ثانوية بمنزلة الأصول العملية، لكن هي نهاية نهايات الأدلة الاجتهادية ومتقدمة على الأصول العملية حتى على الاستصحاب، مع أن الاستصحاب كما قيل مقامه ورتبته برزخية بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية، لكن مع ذلك القواعد العذرية كذا. فنحن في غنى، لكن مع ذلك سنخوض فيما خاض فيه الإعلام ثمرة ماذا؟ سنرى إن شاء الله هذه الوجوه التي يقربها الإعلام. الشيخ الأنصاري إن إيني الكمباني العربي الذين أرافقنا، هذه التخريبات التي يذكروها تعالج ماذا؟ عندهم تعالج جانب محمولي صح، لكن احنا ما نكتب في الجانب المحمولي لغنائنا بهذه الأقاعد العذرية التي هي أسانيدها مستفيضة ومتواترة أدلة اجتهادية، أولا ليست وصول عملية و إلا مرة الآن، لكن مع ذلك سنخوف الذي خاضوا فيه. لماذا؟ هذا الذي خاضوا فيه الإعلام يعكس لنا ارتكاز عند الإعلام، ارتكاز عرفي استظهاري أن الموضوع من المركب رغم تعذر الكل، الباقي من الموضوع له هو مرتبة من مراتب المركب، له وحدة مع المركب، لأن الاستصحاب متى يجري؟ الاستصحاب متى يجري؟ الاستصحاب يجري مع وحية الموضوع، إذا ما كان وحية الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ فإذا ارتكاز الإعلام بجريان الاستصحاب هذا ارتكاز عندهم أن الموضوع واحد. زين فضل الموضوع واحد والموضوع باقي، ما الذي يفيد؟ يفيد أن عندهم ارتكاز بحسب مجموع الأدلة وما شابه، سنخوض فيه بحسب مجموع الأدلة وما شابه ذلك، أن المركب باقي ذو مراتب، بعبارة أخرى في مبحث في الاستصحاب سيأتي والمفروض مر عليكم في الكفاية في الرسائل أو في الحلقات، مر عليكم موضوع في بحث في الاستصحاب أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون هناك وحدة بين المشكوك وماذا والمتيقن، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، النقض والتناقض أحد الشروط المهمة شنو؟ وحدة الموضوع، واللي إذا موضوعين مختلفين شنو ربطه؟ شنو أن أنقض المشكوك أو الشك باليقين؟ فيشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع بين المشكوك والمتيقن، أو يقولون بين القضية المشكوك المشكوكة والقضية المتيقنة، قضية المشكوكة يعني موضوع محمول، موضوع في القضية المشكوكة والموضوع في القضية المتيقنة، وحدة موضوع لازم يكون، بالتالي يصير وحدة محمول. فتارة يعبرون وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، وتارة يعبرون وحدة الموضوع، وكلهما المراد بهما واحد، بالتالي وحدة الموضوع تجر إلى وحدة المحمول. جيد، فمن شرائط الاستصحاب ولم يصدق النقض، نقض نقض أجنبي على أجنبي شرطه شيء واحد لا تنقضه، هو على ما هو عليه، هذا ذكروه في الاستصحاب وسيأتي مفصلا انطلاقا من مادة النقض. جيد، هناك طرحه تساؤل، وحدة الموضوع إذا اشترطها في الاستصحاب، فلا حاجة بنا للاستصحاب، نتمسك بنفس الدليل الاجتهادي الدال على نفس الدال على ماذا؟ الدال على القضية المتيقنة، القضية المتيقنة لها موضوع محمول، لها دليل اجتهادي لابد، نفس حالة فضر في اليقين بالحكم السابق لابد كان له دليل اجتهادي، فنتمسك بالدليل الاجتهادي يغنينا عن الاستصحاب إذا اشترطنا وحدة الموضوع. الصحيح، ماذا نتمسك بالاستصحاب اذا اشترطنا وحده الموضوع؟ نتمسك بنفس الدليل الاجتهادي الذي دل على الحكم في ظرف وتيقن. تساؤل هناك طرحوا هكذا، اجابوا عن رهاية، انا اجرجر هذا البحث لي غرض في هذا المطلب، في قواعد الميسور لا يسقط بالمعسور والتمسك بالقواعد العذرية في تحرير الموضوع، يعني تحرير الموضوع اهم شيء. ذكرت لكم جملة من الاكابر ينقل عنهم السيد في المستمسك ان قواعد الميسور ممكن تتمسك بعمومها ويلزم فقه جديد وكذا، لا لا هي مو العموم المكسور، نكتة فيها يا إعلام قضية الموضوع متى يتحقق في قاعدة الميسور. جيد، في الاستصحاب هكذا ذكروا إشكال، أجابوا عنه في الاستصحاب بماذا؟ بأن وحدة الموضوع في باب الاستصحاب غير وحدة الموضوع في باب الدليل الاجتهادي. وحدة الموضوع في باب الاستصحاب غير وحدة الموضوع في باب الدليل الاجتهادي. فقالوا أننا ثلاث أنماط من وحدة الموضوع، وحدة الموضوع بالحظ دليل اجتهادي، وحدة الموضوع بالحظ باب الاستصحاب، ووحدة الموضوع بالحظ الدقة العقلية أو التسامح العرفي. ثلاثة أربعة، شنو هاي وحدة موضوع لها أنماط وأنواع معينة مختلفة؟ قالوا وحدة الموضوع بالحظ دليل اجتهادي، هاي بحث وحدة الموضوع. وحدة الموضوع كنا دخلنا في وحدة الموضوع لأنه قضية الميسور، لا يصف الميسور، لابد أن يكون الميسور له وحدة مع ماذا؟ يعني المرتبة الناقصة يجب أن تكون لها وحدة، نوع وحدة طبيعية، وحدة ماهوية مع المرتبة العليا، ولا كيف تصير ميسور؟ كيف يتمسك بقواعد العذرية؟ نقول هاي مرتبة منها، هاي نقطة وحدة الموضوع دق ولطن عليها التركيز من هالجهة، وبحث الاستصحاب الآثار والأعلام ثمرة يثمر أنه كيف نشخص وحدة الموضوع. هذا الموضوع الأول اللي دخلوا فيه ولازلنا نستمر فيه. الموضوع الثاني التي سيأتي بعد ما ننهي هذا الموضوع، بعد ما ننهينا هذا المطلب الأول عفوا، سيأتي نفس بحثوا في الروايات الثلاث المرسلة، الميسور لا يسقط، لا يسقط المحصور، مع أن احنا في غنى عنها، لكن مع ذلك مضطرين للبحث مع الإعلام لأنها زاوية موضوعية مثمرة. فإذا بحثنا في واحد الموضوع، يعني بعد الفراغ من إشكاليات المحمول في القواعد العذرية مضطرين لتحرير ضابطة وحدة الموضوع للتمسك بالقواعد العذرية. فالبحث والاستصحاب ما هو إلا باب الاستصحاب ما هو إلا ذريعة لتنقيح وحدة الموضوع، سواء باب الاستصحاب أو باب القواعد العذرية أو باب قاعدة الميسور لا يسقط المعسور. لاحظوا حتى في باب لا تنقض، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، العنوان ماذا؟ والمادة لا تنقض، يعني وحدة موضوع، لا تنقض اليقين الشك باليقين، ولا تنقض اليقين بالشك، مادة تنقض وحدة موضوع لابد منها. إذا بحث وحدة موضوع أمر حساس في كل القواعد العذرية، يجب أن نلتفت لأي زاوية موضوعية لكي لا نتلكأ كما يعني استشكل في ذلك المستمسك ومن قبل من الإعلام. نعم، فقالوا إذن وحدة الموضوع لها أنماط ثلاثة أو أربعة، وحدة الموضوع لحظ باب الدليل الاجتهادي، وحدة الموضوع بلحظ باب الاستصحاب، وحدة الموضوع بحظ الدقة العقلية، وحدة الموضوع بحظ التسامح العرفي. ما الفرق بين الأنماط والوحدة؟ وحدة الموضوع بحظ دليل اجتهادي هي عبارة عن
واحد الموضوع في عرض الاجتهاد هي عبارة عن القالب والعنوان الذي أخذ في الدليل بإطارة بقالبه موجود، وهذا الشيء واضح تقريبا، بقيودة بخصائص بشرائط بكذا بكذا بنفسه، سواء هو موضوع بمعنى قيود الوجوب أو موضوع بمعنى متعلق، الموضوع بالمعنى الأهم هذا الموضوع وحدة الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي، هذا هو الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي. جيد، زين ما الفرق بينه وبين الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب؟ ها، الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب أو بلحاظ لا تنقض السنة الفريضة أو بلحاظ القواعد العذرية البحث سيانا واحد، الموضوع هناك لا، وحدته ليست بلحاظ تمام القيود والأجزاء والشرائط بحذافيرها كلها، هذا بالضابطة ضابطة وحدة الموضوع بلحاظ باب الأدلة الاجتهادية. أما بلحاظ القواعد الثانوية العذرية أو الاستصحاب أو قاعدة لا تنقض أو القواعد الثانوية الأخرى، وحدة الموضوع هناك بلحاظ بقاء الأركان المقومة عرفا، العرف يحكم، العرف المتشرعي الارتكازي أو العقلائي يحكم، وبين حالتي الموضوع سواء هو قيود الوجوب أو المتعلق، بين حالتي الموضوع هناك اختلاف في القيود، زوال بعض القيود بعض الخصوصيات لا محالة، لكن أركان باقية شبيه ما ذكروه إذا نشرح أو نفسر هذا المطلب مرة أخرى بعبارة أخرى، شبيه اللي ذكروه في بحث الجامع في الصحيح والأعم، أكو جامع في لمراتب الصحة إذا تذكرون في بحث الصحيح والعام، شوف بحث الصحيح والعام جد مهم، يقولون من الفضول وزوائد علم الأصول أو خارج علم الأصول، بالعكس صميمي هو في علم الأصول. أيضا ذكروا إذا تذكرون ذكروا الجامع بين الصحيح والفاسد وسموه جامع العامي في بحث الصحيح والعام، تذكرون مر عليكم هذا الذي ذكروا هناك الجامع، اقتناص الجامع هو هذا، هو نفسه عبارة عن الوحدة الموضوعية بلحاظ الأركان أو المقومات. هناك أيضا ذكروا عدة تعاريف راجعوها في بحث الصحيح، أفضل باب يشرح لكم هذا المطلب باب الصحيح العام، وباب حساس القواعد الأدبية زاوية موضوعية يعني، وباب حساس الاستصحاب، شوف هناك الأقوال دق ولطم وجر وعرب، ونعم ما جر وعرب يعني بحوث مهمة دسمنا، هو هناك هذا الموضوع، عنده واحد الموضوع بالحظ الجامع بالحظ الأركان أو المقومات والارتكاز العرفي. إذن يختلف وحدة الموضوع في الاستصحاب أو القواعد العذرية وحدته عن وحدة الدليل الاجتهادي، أصلا مورد القواعد الاستصحاب أو مورد القواعد العذرية عند تخلخل وانعدام بعض الخصوصيات والقيود في الموضوع الدليل الاجتهادي، بحيث لا يمكن التمسك بالدليل الاجتهادي نضطر إلى التمسك بهذا الجامع العرفي. نواصل إن شاء الله غدا الفرق بين الموضوع في الدليل الاجتهادي والموضوع في باب الاستصحاب القواعد العذرية وحدته، وبين الموضوع بالوحدة العقلية الدقية أو الوحدة العرفية التسامحية، تشخيص هذه البحوث مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.